الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فما زلنا إخواني في سلسلة المحاضرات المتعلقة بسيرة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وقد دخلنا في المجالس السابقة في السنة التاسعة من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، وانتهينا من أحداث غزوة تبوك، وكذلك في المجلس السابق تكلمنا عن تفاصيل توبة كعب ابن مالك وصاحبيه، تلك القصة العظيمة. كانت غزوة تبوك في شهر رجب، خرج إليه النبي صلى الله عليه وسلم من السنة التاسعة ثم عاد. والسنة التاسعة لمن أراد أن يعرف سيرة النبي أو حياة النبي صلى الله عليه وسلم، السنة التاسعة تسمى سنة الوفود. لما فتح النبي صلى الله عليه وسلم مكة، بدأت وفود العرب تفد إلى النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة، وذكرنا كثيرا من القبائل التي جاءت. هناك من عنده أسئلة، هناك من جاء مسلما، هناك من جاء وبايع وأسلم عند النبي عليه الصلاة والسلام، فوفود متعددة تفد إلى المدينة. بعد حادثة تبوك، لما عاد النبي صلى الله عليه وسلم، من أشهر الوفود التي جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم وفد بني فزارة، وهم من غطفان، ومنهم عيينة ابن حصن. ولكن عيينة ابن حصن أسلم قبل فتح مكة، قبيل فتح مكة، وله قصة عجيبة ذكرناها أكثر من مرة، ولكن باختصار واقرأوا عن سيرته رضي الله تعالى عنه. أسلم ثم لما ارتدت العرب مع طليحة ارتد معهم، ثم بعد ذلك رجع إلى الإسلام. هذه من الأمثلة أن الصحابي، يعني إذا ذكر لكم صحابي أسلم وآمر بالنبي صلى الله عليه وسلم ثم ارتد ثم رجع إلى الإسلام، هل تبقى فضل الصحابة له الصحبة؟ نعم تبقى. ولذلك تعريف ابن حجر رحمه الله تعالى للصحابي هو من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على ذلك، مات على الإيمان. الإضافة هذه مهمة، ولو تخلل ذلك ردة، لو ارتد ثم عاد إلى الإسلام، هذه فضل الصحبة، وهذا أمر آتاه الله عز وجل للذين لقوا النبي صلى الله عليه وسلم. وفد بني فزارة جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم بعد تبوك، وهذه الحادثة وإن كان يعني في سندها مقال، ولكن ذكرها البيهقي في دلائل النبوة عن أحد التابعين هو الذي يروي هذه القصة. ومن باب قوة هذه القصة والمغازي وكذلك سيرة النبي عليه الصلاة والسلام، لها خصوصية لا يدقق على بعض الأسانيد كالتدقيق على أسانيد أحاديث الأحكام، ولذلك ذكرها ابن القيم رحمه الله تعالى أيضا في زاد المعاد، وكذلك ذكرها ابن كثير في البداية والنهاية، يعني أطبق غالب وجل أهل السير على ذكر هذه الرواية. عن أبي وجزة يزيد ابن عبيد السلمي، وهو من التابعين، يحدث بهذه الرواية، قال: لما قفل رسول الله صلى الله عليه وسلم من غزوة تبوك. لماذا نرتب الأحداث الآن؟ أنت إذا قرأت بعض الأحاديث، لما قفل يعني رجع من تبوك، اعرف أن هذه الحادثة خلاص ترتبها بالترتيب بعد غزوة تبوك. قال: لما قفل رسول الله صلى الله عليه وسلم من غزوة تبوك، أتاه وفد بني فزارة بضعة عشر رجلا، بضعة عشر رجلا يعني من 13 إلى 19. قال: فيهم خارجة ابن حصن، وهو أخو عيينة ابن حصن اللي ذكرناه قبل قليل. قال: والحر ابن قيس، وهو أصغرهم. والحر ابن قيس ابن أخ عيينة ابن حصن، شوف كلهم من قبيلة واحدة بنو فزارة. قال: فنزلوا في دار رملة بنت الحارث من الأنصار. ودائما يأتي معنا أن بعض الوفود تنزل في هذه الدار، وهذه الدار كانت دار كبيرة شيئا ما لرملة بنت الحارث من الأنصار، كانت الوفود إذا جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم كان ينزلهم في هذه الدار، خلاص اللي يأتي بأكل بغداء بعشاء يأتي إلى هذه الدار للوفود التي تفد سنة النبي عليه الصلاة والسلام. حتى الوفود إذا جاءوا ثم بعد ذلك رجعوا إلى ديارهم كما مر معنا، كان النبي عليه الصلاة والسلام يهديهم من الهدايا، هذه سنة نبوية. إذا جاء وفد من دولة معينة إلى دولة ترى يعطون من الهدايا، والآن حتى هذه إلى الآن معمول بها في بعض الدول. قال وقدموا على إبل صغار عجاف، إبل عجاف يعني ضعيفات في، يعني ما فيها أي نوع من أنواع السمنة للجدب التي كانت في ديار بني فزارة، وديار بني فزارة في نجد ومعروفة منطقة نجد. قال وهم مسنتون، مسنتون بلغة العرب يعني مجدبون، ما كان لا في مطر في هذا الوقت ولا شيء، جاءوا في وقت صائف ولا توجد أمطار والأرض جدباء. قال فأتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم مقرين بالإسلام، يعني دخل الإسلام في قلوبهم وجاءوا وقد أقروا بالإسلام. فسألهم رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بلادهم، ما هي بلادكم وكيف الأوضاع في بلادكم؟ فقالوا يا رسول الله أسنتت بلادنا وأجدب جنابنا. أسنتت بلادنا يعني بمعنى أجدبت، وجنابنا يعني حتى ما حوالي بيوتنا كلها جدباء، سواء كان عندنا أو ما حوالينا كلها لا يوجد فيها لا زرع ولا مطر يأتينا. قال وحربت عيالنا وهلكت مواشينا، العيال ما عندهم شيء يأكلونه، وكذلك المواشي لا تستطيع أن ترعى في الأرض. فادعوا ربك أن يغيثنا، طلبوا من النبي صلى الله عليه وسلم أن يدعو الله عز وجل أن يغيثهم من المطر. ثم أتبعوا بهذه الكلمة كلمة أخرى، قالوا وتشفع لنا إلى ربك، معنى تشفع لنا عند ربك يعني توسل عند ربك، ادعو الله عز وجل لنا يا محمد. ثم قالوا ويشفع ربك إليك. هذه الكلمة التي زادوها لما سمع النبي صلى الله عليه وسلم، وهي كلمة قد يعني فيها خدش في التوحيد، أنكر النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك. نحن نتوسل إلى الله عز وجل، ولكن الله عز وجل لا يشفع عند العباد سبحانه وتعالى. فلما سمع النبي صلى الله عليه وسلم هذه الكلمة قال سبحان الله ويلك، أنا شفعت إلى ربي، أنا أسأل الله عز وجل، فمن ذا الذي يشفع ربنا إليه؟ الله عز وجل هو الذي يشفع إلينا؟ هذا كلام ليس بصحيح، فهذا استفهام بمعنى الإنكار. فالنبي صلى الله عليه وسلم مباشرة لما سمع هذه الكلمة التي تخدش بجناب التوحيد أنكر النبي صلى الله عليه وسلم. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم لا إله إلا الله العظيم، وسع كرسيه السماوات والأرض، وهو يئط من عظمته وجلاله كما يئط الرحل الجديد. كيف الرحل على الناقة، الرحل الجديد على الناقة والناقة ما لها حمل على ذلك ثقيل عليها، يظهر هناك صوت عظيم في هذه الرحل، كذلك في الكرسي، والله عز وجل أعظم من ذلك كله. فيريد أن يبين النبي صلى الله عليه وسلم عظمة الله عز وجل، فلا يقاس الله عز وجل على الخلق، نحن الذين نتوسل إلى الله سبحانه وتعالى. هنا قال النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك قال إن الله ليضحك من شعثكم وأذاكم وقرب غياثكم. الله سبحانه وتعالى يضحك، وهذه من صفات الله عز وجل التي نثبتها لله عز وجل، وهي معلومة بلغة العرب، الكيفية لا نعلمها ولكن بلغة العرب هي معلومة. قال صلى الله عليه وسلم إن الله ليضحك من شعثكم وأذاكم، يعني من الجدب الذي يصيبكم، ولكن من ماذا؟ وقرب غياثكم. الله عز وجل قد يصيبكم بالشدة وبالمصائب ولكن ما تصيبك المصيبة إلا والنصر والفرج قريب من الله عز وجل. هذه خذها قاعدة، وقد قالها النبي عليه الصلاة والسلام في عدة أحاديث، اعلم أن الفرج مع ماذا؟ مع الصبر. تصيبك المصيبة إذا رأيت أن المصيبة قد اشتدت عليك، فاعلم يقينا أن الله عز وجل سيفرج عنك قريبا. هنا قال النبي صلى الله عليه وسلم: وقرب غياثكم. صحيح أصابكم الجدب، ولكن هذا بإذن الله عز وجل سيكون قرب لإغاثتكم من الله عز وجل. هنا قال الأعرابي أو من كان في وفد بني فزارة للنبي صلى الله عليه وسلم: أو يضحك ربنا يا رسول الله؟ تعجب الأعرابي من كلمة النبي صلى الله عليه وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إثباتا لهذه الصفة لله عز وجل على وجه الكمال، قال: نعم. فقال الأعرابي: لن نعدم يا رسول الله من رب يضحك خيرا. الله عز وجل يعطينا والله الخيرات. فقال النبي صلى الله عليه وسلم، يقول الراوي: فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم من قوله، من قول الأعرابي: لن نعدم من رب يضحك خيرا. قال: فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم فصعد المنبر. طلبوا الآن من النبي عليه الصلاة والسلام أن يدعو، هنا النبي صلى الله عليه وسلم أجابهم مباشرة والمنبر موجود، فصعد النبي صلى الله عليه وسلم على المنبر. قال: وتكلم بكلمات ورفع يديه، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يرفع يديه في شيء من الدعاء إلا في الاستسقاء. وهذا يشير، النبي عليه الصلاة والسلام يدعو يديه في غير الاستسقاء، ولكن يشير إلى ماذا؟ إلى تأكيد رفع اليدين في الاستسقاء. ولذلك لما نصلي صلاة الاستسقاء وندعو الله عز وجل تجد هناك حاجة شديدة، وهي سنة النبي عليه الصلاة والسلام، شدة رفع اليدين لله عز وجل. قال الراوي: فرفع يديه حتى رؤي بياض إبطيه، وكان مما حفظ من دعاءه. لما يقال رفع يديه حتى رؤي بياض إبطيه، إشارة إلى ماذا؟ إلى شدة ارتفاع يدي النبي صلى الله عليه وسلم. يعني ما هي هكذا فقط. الآن لما ندعو في دعاء القنوت في رمضان مثلا: اللهم اهدنا في من هديت، الإبط لو قلنا يعني لا يظهر، ولكن إشارة إلى شدة رفع يدي النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك ستأتينا بعض الروايات كيف كانت يدي النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الدعاء. هل كانت الظهور إلى السماء هكذا أم هكذا؟ سيأتي بعض الروايات بإذن الله عز وجل. قال الراوي: وكان مما حفظ من دعائه صلى الله عليه وسلم: اللهم اسقي بلدك وبهيمتك، وانشر رحمتك، وأحي بلدك الميت، اللهم اسقنا غيثا مغيثا مريئا. مريئا يعني محمود العاقبة. قال: مريئا مريعا، مريعا يعني خصبا يخصب الأرض. قال: طبقا واسعا، طبقا يعني يطبق على كل الأماكن، واسعا عاجلا غير آجل، نافعا غير ضار، اللهم سقيا رحمة لا سقيا عذاب، ولا هدم ولا غرق ولا محق، اللهم اسقنا الغيث وانصرنا على الأعداء. هذا كان مما حفظ عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الدعاء. قال: فقام أبو لبابة رضي الله تعالى عنه، أبو لبابة ابن عبد المنذر، وجاء معنا الذي ربط نفسه في سارية المسجد في حادثتين: الحادثة الأولى في غزوة بني قريظة، والحادثة الثانية بعد غزوة تبوك. قال: فقام أبو لبابة بن عبد المنذر فقال: يا رسول الله، إن التمر في المرابد. يعني يا رسول الله، أنت الآن تدعو وتريد المطر من السماء، ترى التمر في المرابد. المرابد مثل الأماكن أو المواضع التي يجعل فيها التمر حتى يجفف يصير تمر. يا رسول الله، تراك تدعي الآن وتمري عند البيت أو في مزرعتي ترى في الموضع اللي نريد أن نجفف، يعني اصبر يا رسول الله، يريد من التمر ألا يخرب. قال: يا رسول الله، إن التمر في المرابد. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم اسقنا. كرر النبي هذا الدعاء. قال: فقال أبو لبابة: التمر في المرابد يا رسول الله، التمر في المرابد يا رسول الله، التمر في المرابد يا رسول الله، هو على يقين أن الله عز وجل سيستجيب للنبي صلى الله عليه وسلم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم اسقنا. يقول الراوي: حتى يقوم أبو لبابة عريانا. معنى عريانا ماذا؟ مو معناه أنه من غير ملابس، عريانا يعني لو كان عليه الرداء فقط سقط الرداء منه لشدة إسراعه للمكان، فقط غطى العورة. قال: عريانا يسد ثعلب مربده بوزاره أو بإزاره. يعني ما عنده شيء الآن، يبي يروح مباشرة إلى المرابد اللي عنده، وفي مثل طرق تأتي السيل من المطر إلى هذا المربد، فيجعل الرداء اللي هو يلبسه، ما عنده شيء ثاني، بسرعة حتى لا تمطر السماء، يغلق هذا الممر من الماء حتى لا يأتي على التمر الذي في المرابد. قال الراوي: قال: فلا والله ما في السماء من قزعة ولا سحاب. القزعة السحاب المتفرق الصغير، والسحاب يعني المجتمع، سحابة كبيرة. قال: فلا والله ما في السماء من قزعة ولا سحاب، وما بين المسجد وسلع من بناء ولا دار. جبل سلع قريب من مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، والذي يكون في مسجد النبي عليه الصلاة والسلام وينظر ناحية الشمال قليلا، شمال مسجد النبي عليه الصلاة والسلام، من قبل كان يرى جبل سلع، جبل صغير قبل أحد طبعا، قريب من مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يكن هناك دور تغطي بين المسجد النبوي وبين جبل سلع. يقول: حنا ننظر إلى جبل سلع أمامنا. يقول: فطلعت من وراء سلع سحابة مثل الترس، يعني مدورة. قال: مثل الترس، فلما توسطت السماء انتشرت وهم ينظرون، ثم أمطرت، فوالله ما رأوا الشمس ستة أيام، يعني أسبوع كامل إلى اليوم الذي يليه أو الأسبوع القادم والسماء تمطر. قال: وقام أبو لبابة عريانا، يؤكد الحادثة قبل قليل، عريانا يشد ثعلب مربده بإزاره لئلا يخرج التمر منه. قال: فقال الرجل: يا رسول الله، يعني الذي سأله أن يستسقي لهم، يعني بعد ستة أيام جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام، والنبي عليه الصلاة والسلام في المسجد، فقال: هلكت الأموال وانقطعت السبل. فصعد رسول الله صلى الله عليه وسلم المنبر مرة أخرى، فدعا ورفع يديه مدا حتى رؤي بياض إبطيه، ثم قال صلى الله عليه وسلم: اللهم حوالينا ولا علينا، على الآكام والضراب وبطون الأودية ومنابت الشعر. قال: فانجابت السحابة عن المدينة كانجياب الثوب، يعني خرجت هذه السحابة اللي كانت تمطر أسبوعا كاملا حتى أصبحت تمطر خارج المدينة. هذا الحديث الذي ذكرناه طبعا رواه البيهقي، وهو في السنن في قصة مجيء وفد بني فزارة إلى النبي صلى الله عليه وسلم. هناك حديث آخر وهو المشهور عند الجميع، وهو الذي رواه البخاري ومسلم وغيره من أهل العلم. نذكر هذا الحديث لأنه في الصحيحين، وهو قريب من القصة السابقة التي ذكرناها في وفد بني فزارة. يحدث بالحديث أنس بن مالك أنه قد أصاب أهل المدينة قحط. قبل قليل الحديث أن وفد بني فزارة هم الذين سألوا النبي صلى الله عليه وسلم. هنا في هذا الحديث الذي في الصحيحين أنه أصاب أهل المدينة قحط. قال: على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فبينما هو يخطب يوم جمعة، كانت هذه الحادثة في الصحيحين، النبي عليه الصلاة والسلام يخطب يوم الجمعة على المنبر، قال: إذ قام رجل فقال: يا رسول الله، قحط المطر واحمرت الشجر، يبست الأشجار، قال: وهلكت البهائم وتقطعت السبل، فادعوا الله أن يسقينا. يقول أنس رضي الله تعالى عنه: فرفع رسول الله صلى الله عليه وسلم يديه حتى رأيت بياض إبطيه يستسقي الله عز وجل. رفع يديه رفع شديد جدا. أحد الرواة عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه وهو يصف رفع يدي النبي صلى الله عليه وسلم قال: فجعل ظهرهما مما يلي وجهه، ظهر اليدين مما يلي وجه النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك بعض أهل العلم يقول في صفة ذلك هذه إشارة إلى شدة رفع يدي النبي صلى الله عليه وسلم، وبعضهم لما يقول الظهر إلى الوجه يعني من شدة ما رفع كأنها نزلت الأصابع إلى وجه النبي صلى الله عليه وسلم، هذه إشارة إلى شدة استسقاء النبي صلى الله عليه وسلم وتضرع النبي صلى الله عليه وسلم إلى الله عز وجل داعيا بأن تمطر السماء. في رواية وصف أحد الرواة قال: وبسط يديه حيال صدره وبطن كفيه مما يلي الأرض، يعني هكذا. شوفوا الصفة في بعض الأحيان. ولذلك ابن رجب رحمه الله تعالى قال هذه من صفات رفع اليدين في الدعاء. قال في دعائه النبي صلى الله عليه وسلم وهو يدعو الله عز وجل قال: اللهم اسقنا، اللهم اسقنا، اللهم اسقنا، اللهم أغثنا، اللهم أغثنا، اللهم أغثنا، اللهم اسقنا غيثا مغيثا مريئا مريعا طبقا نافعا غير ضار عاجلا غير آجل. وهذه من صفات الاستسقاء في خطبة الجمعة. هناك صلاة خاصة في الاستسقاء كما تعلمون يعلن عنها في وزارة الأوقاف مثلا في الساعة الفلانية صباحا مثلا، فيصلى ويدعى للاستسقاء. من صفات الاستسقاء أن الإمام أثناء خطبة الجمعة يدعو الله عز وجل يستسقي ويرفع يديه، لأنه ليس من السنة للإمام إذا دعا الدعاء العادي اللي كل جمعة أن يرفع يديه. النبي عليه الصلاة والسلام ما كان يزيد أن يرفع إصبعه في الدعاء صلى الله عليه وسلم في الجمعة، فليس من السنة رفع اليدين. وهذه من باب الفائدة، حتى المصلين لو دعا الإمام، وغالبا يدعو الإمام قبل انتهاء الخطبة: اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، ليس من السنة في خطبة الجمعة رفع اليدين. ولكن إن دعا للاستسقاء، هذه الفائدة الآن، هو يرفع يديه وكذلك الموجودون الحضور يرفعون أيديهم. فهنا دعا النبي صلى الله عليه وسلم هذا الدعاء، يقول أنس: فرفع يديه وما نرى في السماء قزعة، القطعة من السحاب الصغير، نفس الحديث الآخر ولكن هذا الحديث في الصحيحين. قال: فوالذي نفسي بيده ما وضعها حتى ثار السحاب أمثال الجبال. استجاب الله عز وجل، ما نزل يديه النبي عليه الصلاة والسلام وهو يدعو الله عز وجل إلا والسحاب أمثال الجبال. قال: ثم لم ينزل عن منبره حتى رأيت المطر يتحادر على لحيته صلى الله عليه وسلم. يقول: فما صلينا الجمعة حتى أهم الشاب القريب الدار الرجوع إلى أهله من شدة المطر، فخرجنا نخوض الماء حتى أتينا منازلنا. الشاب القوي ما يستطيع، دار قريبة من المسجد من السيول في مدينة النبي عليه الصلاة والسلام، ما يستطيع، فما بالكم كبير السن من شدة المطر الذي أصاب المسلمين في ذلك الوقت. حنا في بعض الأحيان في هذا المسجد مرة صابنا مطر، نبي نخرج إلى السيارات في المظلات ما نستطيع، وقفنا ما نستطيع لين خف المطر، يا الله رحنا. فمن شدة المطر ما يستطيع الشاب الرجل الذي كان حاضر مع النبي عليه الصلاة والسلام وقريب الدار أن يخرج إليها من شدة المطر. قال: فمطرنا يومنا ذلك ومن الغد وبعد الغد والذي يليه حتى الجمعة الأخرى، أسبوع كامل والمطر مثل ما نقول في العامية سنة واحدة، مطر متتالي أسبوع كامل. يقول أنس: والله ما رأينا الشمس ستة أيام إلى اليوم السابع. قال: فلما قام النبي صلى الله عليه وسلم يوم الجمعة الذي يليه يخطب، أسبوع كامل الآن النبي عليه الصلاة والسلام جاء يخطب، قال: قام ذلك الرجل أو غيره. الشك الآن من الراوي، هل الذي قام نفس الرجل الذي قال للنبي عليه الصلاة والسلام ادعو الله لنا أو غيره؟ قال: يا رسول الله، تهدمت البيوت وتقطعت السبل وهلكت المواشي فادعوا الله أن يصرفه عنا. يعني يا رسول الله خلاص أنت بدعائك المطر مستمر، فادعوا الله عز وجل أن يكون المطر بعيد عنا، ترى هلكنا من المطر. قال أنس فتبسم رسول الله صلى الله عليه وسلم. شو الإنسان يطلب طلبات، لما يجيه الطلب خلاص قد يكون عليه الآن. فتبسم رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو صاحب الخلق العظيم. شوف تعامل الآن، يعني يبين له تراك، يعني أسبوع اللي طاف قلت تبون مطر، الآن لا ما تبون مطر، شو اللي تبون الآن؟ فتبسم رسول الله صلى الله عليه وسلم، انظر ماذا يقول أنس، قال لسرعة ملالة ابن آدم. هذا ابن آدم ملول كل يوم. شو بنو إسرائيل أنزل الله عز وجل عليهم المن والسلوى، ملوا، شو يبون؟ يبون بصل، يلا فك نفسك الحين. شو كيف يملون؟ زين من وسلوى من أطيب أنواع الأكل، وادعوا لنا ربك يخرج لنا مما تنبت الأرض من بقلها وقثائها وفومها وعدسها وبصلها. ما يبي إلا عدس، يقول لك العدس أكثر شيء حق السجن يعطون، ولا يعني ما يبون إلا كذا. يمل ابن آدم، تأتيه من الخيرات من الخيرات من الخيرات، لا يمل مباشرة. فيقول أنس رضي الله تعالى عنه، يقول فتبسم رسول الله صلى الله عليه وسلم لسرعة ملالة ابن آدم وقال بيديه اللهم حوالينا ولا علينا، يعني المطر يا رب العالمين خلي يكون حوالي المدينة لا علينا. قال اللهم حوالينا ولا علينا مرتين أو ثلاثا، اللهم على رؤوس الجبال والآكام، الآكام جمع أكمة، ما ارتفع من الأرض ولا يصل إلى الجبل يسمى أكمة. قال وبطون الأودية ومنابت الشجر. قال أنس رضي الله تعالى عنه، قال فما يشير بيده إلى ناحية من السحاب إلا انفرجت. اللهم على بطون الأودية ولا تنفرج السحابة، اللهم على الآكام والجبال تنفرج السحابة. يقول أنس رضي الله تعالى عنه، قال فجعل السحاب يتصدع عن المدينة يمينا وشمالا، هم ينظرون الصحابة. قال فانجابت، انكشفت عن المدينة انجباب الثوب، كيف انك تنزع الثوب، انجابت السحاب. قال وخرجنا نمشي في الشمس فتقور ما فوق رأسنا منها حتى كأننا في إكليل. يقول تقور ما في فوق المدينة كأن في إكليل. إكليل بلغة العرب كل شيء مستدير، ولذلك حتى التاج يطلق عليه إكليل. فصارت المدينة كأن السحاب حوالي المدينة في الوسط دائرة ما في سحاب، وحوالي المدينة كلها السحاب تمطر خارج بيوت المدينة. قال رضي الله تعالى عنه، قال يمطر ما حولنا ولا تمطر بالمدينة قطرة. يريهم الله كرامة نبيه صلى الله عليه وسلم وإجابة دعوته. وسال وادي قناة شهرا ولم يجئ أحد من ناحية إلا حدث بالجود. وادي قناة أحد أودية المدينة ينضب، هذا ينشف، ولكن شهر كامل وهو سيل فيه من المطر الذي جاء بعد دعاء النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك بعض من سكن المدينة يقول سبحان الله وسط المدينة لا يأتيها المطر الشديد، كأن إلى الآن باقي حديث النبي صلى الله عليه وسلم، المطر الشديد يأتي خارج المدينة في الغالب طبعا، أما داخل المدينة فيكون في الغالب المطر قليلا لحديث النبي صلى الله عليه وسلم، يعني استئناسا من حديث النبي صلى الله عليه وسلم اللهم حوالينا ولا علينا. هذا ما حدث في قصة استسقاء النبي صلى الله عليه وسلم. بعد غزوة تبوك أيضا من الوفود التي أتت إلى النبي صلى الله عليه وسلم من الشام، وبالتخصيص وبالتحديد من فلسطين، من بيت لحم. وفيما ذكر في بعض كتب التاريخ أن أصل بيت لحم، ترى اسمها بعض من ذكر في ذكر نسب القبائل وغير ذلك، أصلها بيت لخم إشارة إلى قبيلة لخم. وتميم الداري الذي سنذكر قصته بإذن الله عز وجل من لخم، بنو لخم كانوا في الأصل من قبائل اليمن، ولكن لما حصل ما حصل من بعض الحروب وانهيار سد مأرب هاجرت هذه القبائل أو بعض هذه القبائل، فوصلت لخم إلى فلسطين إلى المكان الذي يسمى ببيت لحم الآن، ولا الأصل بيت لخم ولكن تحرفت حتى أصبحت بيت لحم. تميم الداري رضي الله تعالى عنه، بنو الدار اللي هو من بني لخم، بيوتهم في زمن النبي صلى الله عليه وسلم وديارهم في الغالب في الشام في فلسطين، فهم الذين أتوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم يبايعونه في السنة التاسعة بعد غزوة تبوك. ذكر جمع من أهل العلم، طبعا بنو الدار هم بنو الدار بن هانئ بن حبيب بن نمارة بن لخم، يعني من قبائل لخم، وهم يرجعون إلى قحطان لا إلى عدنان. يقول ابن أبي حاتم رحمه الله تعالى عن تميم ابن أوس الداري أنه قدم على النبي صلى الله عليه وسلم منصرفه من تبوك، يعني لما عاد النبي عليه الصلاة والسلام من تبوك جاء تميم الداري ومن معه من قومه إلى النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة، قال وهو أحد الوفد، قال فسماه النبي صلى الله عليه وسلم عبد الله. لذلك في بعض الروايات أن النبي عليه الصلاة والسلام سمى تميما عبد الله في بعض الروايات، ذكرت في نسبه. ويقول عبيد الله بن عبد الله بن عتبة قال قدم وفد الداريين، وفد الداريين يعني بني الدار من لخم اللي منهم تميم الداري رضي الله تعالى عنه، قال على رسول الله صلى الله عليه وسلم منصرفه من تبوك. لما رجع النبي عليه الصلاة والسلام من تبوك قال وهم عشرة، قبل قليل وفد بني فزارة كانوا بضعة عشر، بنو الدار الداريون كانوا قرابة العشرة، أتوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم منهم تميم ابن أوس الداري رضي الله تعالى عنه، فجاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقد أعلنوا إسلامهم. تميم ابن أوس الداري جلس مع النبي صلى الله عليه وسلم وحدث النبي صلى الله عليه وسلم بحديث عظيم رواه الإمام مسلم في صحيح، والذي حدث بهذا الحديث إحدى الصحابيات رضي الله تعالى عنها. الحديث في صحيح مسلم وكذلك في الترمذي وفي سنن أبي داود وفي مسند أحمد، ولكن الرواية الأصل والتي فيها التفصيل في صحيح مسلم. تقول فاطمة بنت قيس رضي الله تعالى عنها سمعت نداء منادي رسول الله صلى الله عليه وسلم ينادي الصلاة جامعة. النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان هناك أمر هام ويريد أن يبلغ الصحابة رضي الله تعالى عنهم ينادي، يأمر بلالا، يأمر أحد الصحابة ينادي في المدينة الصلاة جامعة الصلاة جامعة الصلاة جامعة، يتجمع الصحابة في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم. هنا الآن أمر يريد أن يبلغه النبي صلى الله عليه وسلم للصحابة. تقول فاطمة بنت قيس وانظر إلى النساء كيف يحرصن على الخير أيضا، ليس فقط الرجال، بعض الناس يظن أن الخير فقط عند الرجال، لا، أيضا ترى النساء هناك منهن من تحرص على الخير. وهذا يعني من طريف ما يقال، ترى هذا الحديث حديث الجساسة الذي سنذكره ترى من رواية فاطمة بنت قيس رضي الله تعالى عنها وحدها، فهي سبب لتبليغ هذا الحديث لنا إلى اليوم، وهو في صحيح مسلم. قالت فخرجت إلى المسجد فصليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، صلاة جامعة صلى النبي ويريد أن يبلغ الصحابة. قالت فكنت في صف النساء التي تلي ظهور القوم، يعني كنت في الصف، طبعا صفوف النساء آخر المسجد، ولكن أول صف أقرب إلى الرجال كانت فاطمة بنت قيس فيه، إشارة إلى أنها قد سمعت هذا الحديث من في النبي صلى الله عليه وسلم. تقول رضي الله تعالى عنها فلما قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاته جلس على المنبر وهو يضحك، والمقصود وهو يضحك يعني يبتسم صلى الله عليه، فرحان النبي عليه الصلاة والسلام. ترى بعض الأمور قد تحصل، يمكن في بعض الأحيان تحدث بحديث يمكن اللي أمامك يصدقك أكيد لا شك في ذلك، ولكن يأتي آخر من غير أي اتفاق معك ويحدث بنفس الحديث الذي قلته، أنت تفرح ولا ما تفرح؟ يؤكد للناس أنك ما كذبت في هذا الحديث. شفت لك مثلا شيء حصل في شارع معين وانت مسافر وتقول كذا، كأن اللي أمامك مو مصدقين، ها علينا السالفة هذه، يقعدون كذا. بس لما يجيك واحد ويحدث نفس الحديث وتوهم مكذبينك مثلا، أنت تطمئن لذلك. هذا الأمر لا، الصحابة لا شك أنهم صدقوا النبي عليه الصلاة والسلام، ولكن فرح النبي صلى الله عليه وسلم أن الأمر قد تأكد من رجل لم يكن هناك بينه وبين النبي أي مواطأة. قالت رضي الله تعالى عنها: فلما قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاته جلس على المنبر صلى الله عليه وسلم وهو يضحك، فقال: ليلزم كل إنسان مصلاه. لحد يقوم، وأنا أقول لكم عاد لحد يقوم، وبعدين واحد يطلع، ترى اللي بيطلع بقول له لا تقوم، لا طبعا غير، خذ راحتكم، لا تقوم بعد مسكنا ولا كذا، لا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ليلزم كل إنسان مصلاه. ثم قال صلى الله عليه وسلم: هل تدرون لما جمعتكم؟ ليش أنا جامعكم الحين في المسجد؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. والله ما نعلم يا رسول الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إني والله ما جمعتكم لرهبة ولا رغبة. ما في موعظة فيها ترغيب وترهيب أريد أن أقولها لكم. أنا جمع النبي عليه الصلاة والسلام مرة الصحابة قال: لو تعلمون ما أعلم لبكيتم كثيرا ولا ضحكتم قليلا ولا ما، يعني النبي كان يرغبهم ويرهبهم، يقول الآن ليس ترغيبا ولا ترهيبا. قال: ولكن جمعتكم لأن تميما الداري كان رجلا نصرانيا. تميم الداري تو جاي بالوفد، كانوا عشرة، وكان رجلا نصرانيا من أهل الشام، والشام كان تنتشر فيها النصرانية. قال: فجاء فبايع فأسلم وأسلم، وحدثني حديثا وافق الذي كنت حدثتكم عن المسيح الدجال. أنا حدثتكم أمر غريب عن المسيح الدجال، جاء تميم الداري وحدثني بنفس الحديث الذي حدثتكم عنه. في رواية أخرى، هذه في سنن أبي داود، تقول فاطمة، لأن اختلاف الروايات حتى نأخذ الفائدة، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخر العشاء الآخر ذات ليلة ثم خرج فقال: إنه حبسني حديث كان يحدثني تميم الداري عن رجل كان في جزيرة من جزائر البحر. ثم سرد النبي صلى الله عليه وسلم الحديث الذي سنذكره الآن. قال النبي صلى الله عليه وسلم عن حديث الآن تميم الداري، هو اللي أخر النبي عليه الصلاة والسلام عن الصلاة، في رواية قال: حدثني أنه ركب في سفينة بحرية مع 30 رجلا من لخم وجذام. لخم قبيلة تميم، وجذام أصلا لخم وجذام إخوة، ولكن بعد ذلك تفرعوا إلى قبيلتين، فهم كانوا 30 رجلا في هذه السفينة، وبحر في المشرق، فركبوا يريدون محلا. قال: فلعب بهم الموج شهرا في البحر، ما استطاعوا أن يقفوا على الأرض أو على الشاطئ شهر كامل، والموج يوديهم يمين ويسار يمين ويسار. الحديث في صحيح مسلم، لا يطري عليك تكذب هذا الحديث. نعم تكلم بعض العلماء عن هذا الحديث، ولكن الآن نشد على ذلك ونقول الحديث في صحيح مسلم، الحديث صحيح. قال: فلعب بهم البحر شهرا شهرا وهم في السفينة. قال في رواية: حدثني أن ناسا من أهل فلسطين ركبوا سفينة في البحر فجالت بهم. لا يعارض هذا ذلك، لأن تميما الداري من أهل فلسطين أيضا. قال: ثم أرفأوا إلى جزيرة في البحر حتى مغرب الشمس. يعني أرفأوا إلى جزيرة، يعني بعد الشهر من لعب البحر بهذه السفينة، يا الله قطتهم السفينة على يعني شاطئ من البحر، حتى مغرب الشمس، يعني حيث مغرب الشمس. قال فجلسوا في أقرب السفينة. طبعا هناك إذا كانت السفينة كبيرة يكون هناك مثل القارب الصغير حتى يصلوا فيه إلى الشاطئ. والحين ليل مغرب الشمس، فيبون ينزلون الآن إلى هذه الجزيرة. قال فدخلوا الجزيرة يلتمسون الماء، شهر كامل هم خلص الماء اللي عندهم والبحر مالح، فنزلوا الآن الجزيرة ما يعرفونها يبون ماء. قال فدخلوا الجزيرة يلتمسون الماء فإذا بامرأة تجر شعرها. في رواية امرأة، هم طبعا على غالب الظن هي امرأة أو دابة ما يدرون. أنت تشوف الشيء هذا يتحرك، نعم، هل هو دابة؟ هل هو امرأة؟ فيما يغلب على الظن. ففي رواية دابة سيأتي ذكرها، في رواية امرأة، ولكن الإشكالية كيف؟ ليش ما ميزوها؟ الشعر مغطي كل الجسم، تجر الشعر كله. ولذلك الرواية الأخرى فلقيتهم دابة أهلب كثيرة الشعر، أهلب يعني كثير الشعر. فهذه الدابة امرأة الشعر مغطي الجسد كامل. قالوا لا يدرون ما قبله من دبره من كثرة الشعر. ليش أنا أقول لكم مغطي يمين يسار؟ أبد، هذه تحرك نعم، تمشي نعم، بس هل هو ماشي قدام ماشي وراء؟ الشعر مغطيه. قال في رواية لا يدرى ذكر هو أم أنثى لكثرة شعره. شيء عجيب غريب. لا، قال ففرقوا منها أن تكون شيطانة. هم الحين انزلوا خافوا أن تكون شيطانة من الشياطين، فقالوا ويلك ما أنت، احنا نشوفك تمشين شيطانة، إنس جن، شنو أنت؟ ما أنت؟ قالت أنا الجساسة، سمت لهم النفس. ومعنى الجساسة يعني هي التي تجس وتأتي بالأخبار للمسيح الدجال. هذا معنى الجساسة، لما يقال تقرأ ولا قد تحدث بهذا الحديث أهلك في البيت، ما معنى الجساسة؟ يعني تجس وتتحسس الأخبار حتى تعطيه للمسيح الدجال. هي ما هي المسيح الدجال؟ تأخذ الأخبار، منو يجي الجزيرة؟ تسألهم شنو صاير؟ صار شيء؟ بحيرة الطبرية؟ في نبي خرج؟ ما في نبي خرج؟ سيأتينا الأسئلة. فتأخذ الأخبار وتعطيه لي المسيح الدجال. قالوا وما الجساسة؟ ما نعرف حنا شنو الجساسة. قالت أيها القوم انطلقوا إلى هذا الرجل في هذا الدير، في رواية في هذا القصر. الدير اللي هو مكان عبادة النصارى، تبون تعرفون زيادة معلومات روحوا إلى هذا الدير اللي هو مكان عبادة النصارى، وفي رواية إلى هذا القصر البيت، ستجدون ما تريدون من العلم. قال فإنه إلى خبركم بالأشواق. هي تقول الآن ترى هو يبي العلم منكم، راح يسألكم بعض الأسئلة، يريد ماذا حصل في الأرض. فإنه إلى خبركم بالأشواق. قال فانطلقنا سراعا حتى دخلنا الدير اللي هو مكان عبادة النصارى. راحوا بسرعة إلى أن وصلوا إلى الدير، فدخلوا الدير. قالوا فإذا فيه أعظم إنسان رأيناه. يعني كم هم رأوا في الحقيقة طول إنسان وأعظم إنسان؟ يعني لنفرض حنا الآن رأينا في التلفزيون ولا غيره هذا اللي يقولك يلعب سلة طوله مترين وعرضه مدري شنو ملاكم، هذا أعظم منه، مو معناه أنه كذا، لا، هذا أعظم من أي إنسان رأوه في الحقيقة. قال فإذا فيه أعظم إنسان رأيناه خلقا قط. طيب إيش فيه؟ إيش قاعد يسوي؟ قال ينزو فيما بين السماء والأرض. ينزو معناه يثب، حين سيأتي شلون مكبل، يعني تعرفون المربوط وقيود ويطامر بين السماء، يطام بس مربوط بقيد ما يستطيع أن يفكه. قال ينزو فيما بين السماء والأرض وأشده وثاقا، مربوط ربط، هذا الطمرة والوثبة اللي قاعد يطمرها هذا العريض والطويل، لنفرض 3 أمتار 4 أمتار بالكثير، يطامر وينزل ولكن مربوط بوثاق شديد جدا. قالوا يجر، وأشده وثاقا، يجر شعره، شعره طويل جدا، مسلسل في الأغلاق أبد، السلاسل حواليه وهو يطمر من كل جانب ما يستطيع فك السلاسل، ما بين ركبتيه إلى كعبيه بالحديد، كله مربط بالحديد، السلاسل شون من الركبة إلى الكعبين، هذه كلها مربط بالسلاسل، يطامر يطامر ما يستطيع فك هذه السلاسل. قال مجموعة يداه إلى عنقه مربط، ويطامر مربط تحت الآن، رجله كله الحديد إلى الكعبين، من الركبة إلى الكعبين مربط بسلسلة، واليد مجموعة إلى العنق خلاص، ويبي يفك نفسه مو قادر، والشعر مغطيه، بعد ما في مكينة حلاقة واحد يجيب ولا يضبط له الشارب ولا ما في أبد، مربط وخالص الآن. قال فقلنا من أنت، الحين جو دخلوا عليه الدير، قالوا من أنت؟ فقال قد قدرتم على خبري فأخبروني ما أنتم. أنتم شايفين مكبل وفي الأغلال وتقدرون على أي خبر تأخذون مني، خلني أنا أسألكم أنتم من؟ أنتم قادرين علي، أنتم بعيد وما أستطيع أصلكم، أنا قاعد أطامر الآن وما أستطيع أفك كذا، فأنتم تقدرون على خبري، ولكن أنا أريد أن أسألكم بعض الأسئلة. فقلنا نحن أناس من العرب ركبنا في سفينة بحرية فصادفنا البحر حين اغتلم، يعني حين هاج، فلعب بنا الموج شهرا ثم أرفأنا إلى جزيرتك هذه، يعني جئنا إلى الجزيرة. قال فجلسنا في أقربها فدخلنا الجزيرة فلقيتنا دابة أهلب كثيرة الشعر، كل القصة اللي قبل قليل. قال لا يدرى ما قبله من دبره من كثرة الشعر اللي قالت لهم روحوا له. فقلنا ويلك ما أنت؟ فقالت أنا الجساسة. فقلنا وما الجساسة؟ فقالت اعمدوا إلى هذا الرجل في الدير فإنه إلى خبركم بالأشواق. قالوا فأقبلنا إليك سراعا وفزعنا منها، خفنا منها، ولم نأمن أن تكون شيطانا، إلى الآن ما نأمن، قلنا خنروح لك لأن خايفين منها، قد تكون هي شيطانة. فقال هذا المكبل الآن أخبروني عن نخل بيسان الذي بين الأردن وفلسطين. بيسان مدينة في الشام وبالتحديد في فلسطين، وتبعد تقريبا حتى لو تبحثون عليها في جوجل قرابة 83 كيلومتر شمال شرق المسجد، مسجد الأقصى، وهي في فلسطين وفيها نخل في ذلك الوقت، وتميم الداري وربعة أصلا من أهل تلك الديار. فسألهم الآن قال أخبروني عن نخل بيسان، هذه المنطقة بيسان الآن فيها نخل، أخبروني عنه. فقلنا عن أي شيء أو عن أي شيء شأنها تستخبر، شنو تبي نقول لك عن نخل بيسان؟ فقال أسألكم عن نخلها هل يثمر؟ النخل الموجود في بيسان يطلع رطب؟ في رطب ولا ما في رطب؟ فقلنا له نعم يثمر، في رطب أبد، شهر 7 وقت الرطب موجود. فقال أما إنه يوشك ألا يثمر، راح يأتي زمان وهذا النخل اللي في بيسان ما راح يطلع الثمر والتمر. ثم قال أخبروني عن بحيرة الطبرية، بحيرة الطبرية معروفة الآن اللي عند في فلسطين على حدود بعض الدول. قلنا عن أي شيء أو شأنها تستخبر، قال هل فيها ماء؟ في آخر الزمان لما يمر يأجوج ومأجوج ويمر أولهم ويشرب ولا يبقى لآخرهم شيء، قال هل فيها ماء؟ وتميم الداري وربعة من أهل الشام فقالوا نعم هي كثيرة الماء، فقال: أما إن ماءها يوشك أن يذهب. ثم قال: أخبروني عن عين زغر. وعين زغر هذه المدينة الآن هي في الأردن على حدودها مع فلسطين، شوفوا الآن كلها في الشام. أخبروني عن عين زغر، موجودة، ابحثوا عنها أيضا، موجود الموقع. قلنا: عن أي شأنها تستخبر؟ قال: هل في العين ماء؟ في العين الموجودة فيها ماء؟ وهل يزرع أهلها بماء العين اللي في زغر؟ فقلنا له: نعم، هي كثيرة الماء وأهلها يزرعون من مائها، من ماء العين. فقال: هل خرج نبي الأميين؟ عندكم خبر عن نبي الأميين؟ أمة النبي عليه الصلاة والسلام تسمى الأميون، والنبي عليه الصلاة والسلام النبي الأمي، فالنبي الأمي صلى الله عليه وسلم فهو لا يقرأ ولا يكتب، والأميون عن الأمة هم يقرؤون ويكتبون، ولكن لأنهم في مسألة دخول الأشهر فإنهم يرون الهلال في دخوله وفي خروجه، لا يأخذون في الهلال المواقيت الفلكية كما نعمل في دخول رمضان والعيد وغير ذلك. قال: هل خرج نبي الأميين؟ فقلنا: نعم. فقال: ما فعل؟ قلنا: قد خرج من مكة ونزل بيثرب. خرج، هاجر من مكة إلى المدينة. قال: أقاتله العرب؟ صار بينه وبين العرب قتال؟ فقلنا: نعم. قال: كيف صنع بهم؟ قال: فأخبرناه أنه قد ظهر على من يليه من العرب وأطاعوه. النبي عليه الصلاة والسلام صارت الغزوات بدر وأحد، كذلك لما صارت الأحزاب بعد ذلك وفتح مكة، وبعد ذلك العرب أطاعوا النبي وسنة الوفود. قال: فقال لنا: قد كان ذلك، أطاعوه العرب وخلق، يعني انتهى النبي عليه الصلاة والسلام من القتال؟ فقلنا: نعم. قال: أما إن ذلك خير لهم أن يطيعوه، هذا خير للعرب أن يطيعوا محمدا. قال: وإني مخبركم عني. وسألتوني أول مرة أنا من؟ أنا أردت أن آخذ منكم بعض الأسئلة لين وصل هل خرج نبي الأميين؟ قالوا: نعم. وكان صادق، قال: خير لهم يطيعوه، ولكن هو من أفجر الناس. وتكلمنا عن قصة المسيح الدجال بالتفصيل في دروس رمضان. قال: وإني مخبركم عني، أنا المسيح، أنا الدجال، وإنه يوشك أن يؤذن لي في الخروج فأخرج. أنا عندي وقت معلوم متى يفك هذا القيد وهذا الوثاق وسأخرج. قال: فأسير في الأرض فلا أدع قرية إلا هبطتها في 40 ليلة. 40 ليلة يكون في الأرض المسيح الدجال في آخر الزمان، وتعرفون تفاصيل ذلك. قال: غير مكة وطيبة، يدخل كل القرى غير مكة وغير المدينة، وفتنة عظيمة جدا، ويبي يدش الكويت، يبي يروح العراق، يبي يروح مصر، يبي يروح أوروبا، يبي يروح أمريكا، يبي يروح اليابان، كل هذه الدول دخلها. الديرتين، المدينتين، القريتين اللي ما يستطيع دخولها مكة والمدينة، وفتنة عظيمة. ولذلك يعني طولنا حنا في دروس رمضان في فتنته، يعني من فتنته جاء في بعض الروايات أن الرجل كان يربط زوجه وأخته وأمه أن ما تخرج له، يربطهم ربط في البيت من فتنته، لأنه يسمعون، شوف الحريم شنو، تك تك ومدري شنو، ما تخلي قناة ما تدشه، هي رأكس، هي بلاوي، هي إلحاد، هي كذا، فتن. فتخيل قاعدين حريم مع بعض مثلا، قالوا: ترى في واحد خوش رجال برا يقرأ علينا، المسيح قد يكون المسيح الدجال. أنا أضرب لكم مثال، ها تصدق لا يعلم بفلان، تصدق متشدد هذا، إيش زينة، قارئ وعلى السنة، هو دجال، لا يدري بفلان، روح. بعض أهله ترى يدقون تليفون، قلت صدق أهلي وحسبهم زيرين وكذا، رايحين عند دجال. ليش؟ يظنون أنه خوش رجال. شوف الفتنة. ولذلك شو يقولون؟ السيارة موجودة مثلا، يلا خلنا نطلع له، هو يطلعوا له يفتتنون فيه والعياذ بالله. ولذلك جاء في بعض الروايات كان الرجل يربط زوجه وأهله حتى لا تخرج إليه فتفتتن برا المدينة، يعني يربطها داخل المدينة حتى لا تخرج والعياذ. ففتنته فتنة عظيمة جدا، ما يستطيع دخول مكة ولا المدينة. قال فهما محرمتان علي كلتاهما، كلما أردت أن أدخل واحدة منهما استقبلني ملك بيده السيف صلتا مسلولا، ملك على كل جانب من جوانب المدينة ومكة. قال يصدني عنها وإن على كل نقب منها ملائكة يحرسونها. هذا بفضل الله عز وجل في لتلك المدينتين. تقول فاطمة بنت قيس رضي الله تعالى عنها، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وطعن بمخصرته. شنو المخصرة؟ ترى مر معنا المخصرة العصاية، إذا كانت عصا تتوكع عليها. ولذلك كان أحد الصحابة لقبه يعني أنه يمشي بمخصرته في الجنة، أعطاه النبي عليه الصلاة والسلام عصا وقال خلها عندك، ودفنت معه رضي الله تعالى عنه. فأي شيء يتوكع عليه أو يمسك الإنسان من عصا تسمى بلغة العرب المخصرة. قالت رضي الله تعالى عنها، هي في آخر الصفوف الآن، آخر الرجال بداية النساء، تقول فطعن بمخصرته صلى الله عليه وسلم في المنبر، معاه العصا وضرب عليها النبي عليه الصلاة والسلام ضربة، يريد أن يسمع الصحابة رضي الله تعالى عنهم. قال أبشروا يا معشر المسلمين، هذه طيبة، هذه طيبة، هذه طيبة، يعني المدينة، ألا هل كنت حدثتكم ذلك؟ تذكرون يوم حدثتكم أن المسيح الدجال وأنه راح يخرج ويروح كل الأماكن في 40 ليلة وكذا وكذا وكذا، ترى جاء تميم الداري وما بيني وبينه أي اتفاق، وكان نصرانيا وجاء وحدث بنفس الحديث الذي حدثتكم إياه. فقال الناس للنبي صلى الله عليه وسلم نعم يا رسول الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم فإنه أعجبني حديث تميم أنه وافق الذي كنت أحدثكم عنه، يعني عن الدجال. قال وعن المدينة ومكة، ألا إنه في بحر الشام أو بحر اليمن، هذا الآن إما هذا وإما ذاك. قال لا، بل من قبل المشرق، بل من قبل المشرق، بل من قبل المشرق. المسيح الدجال لما يخرج، يخرج من المشرق، كما جاء في الحديث الآخر قال النبي صلى الله عليه وسلم يخرج الدجال من يهودية أصبهان، وفي رواية خراسان من المشرق. قال معه 70,000 من اليهود، هذا في بداية خروج المسيح الدجال، ثم يعيث في الأرض فسادا. ومسألة المسيح الدجال وتفاصيل ما حصل ذكرناها في دروس رمضان، وإلى هنا نقف عندما حدث به تميم الداري النبي صلى الله عليه وسلم لما جاءه وافدا، وحدث بذلك النبي صلى الله عليه وسلم وهو يضحك لما حدث تميم تصديقا وموافقا للنبي صلى الله عليه وسلم. وننتهي بذلك، وصل اللهم وبارك على نبينا محمد، وموعدنا الأسبوع القادم في بقية أحداث السنة 9 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم.